بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد وشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الإمامة في كتاب عمدة الأحكام مع الحديث الرابع في الباب. اقرأ يا شيخ رحمه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده.
الحديث الرابع في الباب موضوعه تأخر المأموم في الاقتداء عن فعل الإمام حتى يتلبس بالركن، حتى يتلبس الإمام بالركن. فالحديث يدل على تأخر الصحابة رضي الله عنهم في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه، لا حين يشرع في الهوي إلى الركن. بعد ما يتلبس بالركن وينتقل إليه يبدؤونهم الحركة. وفي هذا دليل على طول الطول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسعنا ثب يدل على ذلك: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فهذا أيضا يقتضي أن المأموم يتأخر عن الإمام حتى يتلبس الإمام بالركن. وقد علمنا قبل ذلك أنه يحرم على المأموم أن يسبق الإمام، وذكرنا أن الفقهاء قالوا أيضا يكره أن يساوي الإمام في الحركة، وأيضا لا يتأخر عنه بأكثر من حركة. إذا ركع فاركعوا، وهذا يقتضي التعقيب وراء حركة الإمام، الفاء هنا للتعقيب، فلا يتأخر عن الإمام بأكثر من ركعة. فأيضا هذا من أحكام الإمامة في هذا الباب، فلا يتقدم المأموم على الإمام في حركة، ولا يساويه، ولا يتأخر عنه بأكثر من ركنه. حديث الذي يلي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
موضوع هذا الحديث أيضا الحديث الخامس في الباب هو جهر الإمام بالتأمين، كما هو واضح في الحديث: إذا أمن الإمام. فالحديث يدل على أن الإمام يؤمن، وهو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واختيار غيره أيضا من أهل العلم. واختار الإمام مالك رحمه الله تعالى أن التأمين للمأمومين وأن الإمام لا يؤمن. وأيضا لعله يؤخذ من نص الحديث أن الإمام يجهر بالتأمين، يجهر بالتأمين، أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه صلوات الله وسلامه عليه علق تأمين المأمومين بتأمين الإمام، فلا بد أن يكونوا عالمين به، وذلك لا يكون إلا بالسماع من الإمام. والذين قالوا إن الإمام لا يؤمن أول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، فهذا صريح أن الإمام يؤمن، أولوه على بلوغه إلى موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة، أي إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، أي أنه إذا بلغ التأمين فأمنوا، يعني استدلالا باللغة، إذا قيل أن الرجل أنجد أي وصل أو بلغ نجدا، وإذا قيل أن الرجل أتهم بلغ تهامة، وإذا أحرم أي بلغ الحرم، فإذا أمن أي إذا بلغ التأمين فأمن. وعلى هذا يكون هذا الكلام مجاز، فإن والذي جعلهم يقولون ذلك في حديث آخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين، فإن وجد دليل يرجح قولهم وإلا فالأصل هو الحقيقة، والأصل عدم المجاز. فهم استدلوا برواية أبي صالح عن أبي هريرة عند البخاري إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، قالوا والجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن الإمام على المجاز، جمعا بين هذه الرواية وهذه الرواية. ورد الجمهور هذا الجمع بأن المراد بقوله إذا أمن الإمام أي إذا أراد التأمين، إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معا. ولعل مالك رحمه الله تعالى استدل أيضا بعمل أهل المدينة كما يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى، ورجح مذهبه بذلك. فالحديث دليل على أن الإمام يؤمن، وأيضا دلالة الحديث على أن الإمام يؤمن ويجهر بالتأمين، أنه ممكن أن يؤمن ولا يجهر بالتأمين، إذا أمن الإمام فأمن، فدليل الجهر استدل عليه البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث، فترجم عليه الجهر بالتأمين، وساق حديث أبي هريرة لأنه علق تأمين الناس بتأمين الإمام بتأمين الإمام، ولا يكون ذلك إلا بسماع تأمين الإمام. وخالف آخرون وقالوا يسر مطلقا، أي يسر بالتأمين مطلقا، لكن الظاهر هنا أن الإمام يؤمن والمأموم يؤمن معه لظاهر الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمن الإمام فأمنوا. وأيضا في الحديث موافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة، من فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والموافقة هنا يعني من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يبقى تأمين الإمام وتأمين المأمومين، لأن قلنا الإمام يؤمن على المأمومين، فإذا وافق تأمين الإمام وتأمين المأمومين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الموافقة هل هي الموافقة في الزمان إذا وافق وقت تأمين الملائكة وقت تأمين الإمام والمأمومين غفر لهم ما تقدم من ذنبهم، ولا الموافقة في الصفة إخلاص التأمين وغير ذلك؟ فالظاهر أن الموافقة تكون في الزمان، ويحتمل أن تكون في الزمان والصفة، لكن الأظهر هو أن تكون الموافقة في الزمان. فإذا أمن الإمام فأمنوا، فمعنى أن الإمام يؤمن والمأمومون يؤممون معه، والأحاديث على هذا. وكذلك من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه في الوقت وفي الإخلاص على قول، أو في الوقت فقط على القول الآخر، وهو أظهر لظاهر الحديث. الحديث الذي يلي:
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة.
الحديثان يدلان على أمر الأئمة بالتخفيف مراعاة لأحوال الناس. فحديث أبي هريرة وأبي مسعود يدلان على ذلك، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهي المشقة اللاحقة بالمأمومين، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف. وكما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في المسألة بحثان: الأول أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيث وجدت المشقة فالإمام مأمور بالتخفيف، وحيث لا يشق عليهم جاز له أن يطول ولا يكره التطويل. ومما لا شك هذا يكون في مكان مغلق، لكن في أئمة المساجد فلا يعلم من يأتي، فالأصل أنه يخفف، لكن إذا صلى جماعة في مكان مغلق وارتضوا التطويل فلهم ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا قال الفقهاء: إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول، كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل مثلا، فإن ذلك وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه ورضوا به. المبحث الثاني: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الطويل بالنسبة لهذا قصير بالنسبة لآخر، فقد يكون أيضا الشيء طويل بالنسبة إلى عادة قوم ويكون خفيفا بالنسبة إلى آخرين. وقال الفقهاء أنه لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات في الركوع والسجود، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف، كما في حديث ابن عمر كان يعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم 10 تسبيحات. فكأن الصحابة رضي الله عنهم، لأن عادة الصحابة لشدة رغبتهم في الخير فيقتضي ألا يكون ذلك تطويلا بالنسبة له، وهذا إذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك دائما في صلواته أو في أكثرها، وإن كان خاصا ببعضها أي ببعض الصلوات فيكون النبي صلى الله عليه وسلم رآهم أنهم في هذه الحالة مستعدون للتطويل فطول بهم. وفي حالة أخرى الأمر لا يحتمل ذلك فلم يطول بهم. وعلى هذا تجتمع الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة في المغرب بالأعراف ومرة بالطور، ومما لا شك هذه سور طويلة فصلى به، لكن لم يكن ذلك غالب أحواله صلوات الله وسلامه عليه، غالبا كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ما ولذلك نقل ذلك مرة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله علم من أحوال الصحابة رضي الله عنهم أنهم مستعدون للتطويل في ذلك الوقت، وإلا فالأصل هو التخفيف. لذلك يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الشيء قد يكون طويلا أو يكون خفيفا بالنسبة لعادة قوم طويل، وبالنسبة لعادة آخرين خفيف، فيكون على هذا التطويل والتقصير أمر، أو التطويل والتخفيف أمر نسبي. فعلى هذا ينبغي للأئمة مطلقا ألا يطيلوا إذا كانوا في مكان غير مغلق، أما إذا كانوا في مكان مغلق فهذا على حسب أحوال القوم، إن رضوا التطويل طولوا وإلا فلا. وبهذا انتهي باب الإمامة، ونأتي في الباب الذي بعده وهو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من أهم الأبواب في كتاب الصلاة الذي يصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث تبين كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى الحديث الأول،
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
الحديث الأول في الباب الكلام عليه من وجوه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة، كان تشعر بكثرة الفعل والمداومة عليه والاستمرار، أي أن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه. كان إذا كبر هذه التكبيرة التي تسمى بتكبيرة الإحرام، لأنه بها يحرم عليه أشياء داخل الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا التكبير هو ركن، هو ركن باتفاق الناس، لا يصح دخول الصلاة إلا بهذا الركن، أو لا يصح انعقاد الصلاة إلا بركن التكبير. أيضا هذا الحديث فيه الاستفتاح، فموضوعه الذي يقصده المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أنه يبتدئ بالاستفتاح بعد الدخول في الصلاة وبعد التكبير. فأيضا هذا يدل على استحباب الذكر بين التكبير وبين القراءة، أو استحباب الاستفتاح. والدال على المقيد دال على المطلق، المقيد هو هذا الذكر المذكور في هذا الحديث، حديث أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء وهو دعاء خاص مذكور يدل على مطلق الدعاء بين التكبير وبين القراءة، بين قراءة الفاتحة، بين التكبير وبين قراءة الفاتحة. وأيضا في هذا الحديث دليل لمن قال بالسكتة بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة، والمراد بالسكتة هنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة أو هنية أو هنيئة، فسكت والكل بمعنى أنه سكت سكوتا يسيرا، فسكت في الصلاة. السكوت هنا هو السكوت عن الجهر، والسكوت يطلق على السكوت عن الجهر ويطلق على عدم الكلام مطلقا، لكن المقصود هنا أنه سكت أي عن الجهر. فقوله ما تقول يشعر أنه علم أنه يقول. ومن أين علم أنه يقول؟ لعله علم ذلك بحركة شفتيه، كما استدل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السر باضطراب لحيته، فعلم أنه يقرأ من اضطراب لحيته. فيكون أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بتحرك شفتيه أو باهتزاز واضطراب لحيته صلوات الله وسلامه عليه، فلذا قال له فقال عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد، هذه المباعدة تكون فاصلا في المكان وتكون أيضا فاصلا في الزمان، والمقصود هنا المباعدة بين خطاياه كما باعد الله جل وعلا بين المشرق وبين المغرب. فالمباعدة بين الخطايا هذا أمر معنوي، فهذا تشبيه للمحسوس أو تشبيه للمعنوي، المباعدة بين الخطايا بالمحسوس وهو المباعدة بين المشرق والمغرب. والمباعدة هنا المقصود بها محو الخطايا أو تكفير الخطايا أو المنع عن أنه يخطئ. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فذلك يكون عبارة عن محوها وترك المؤاخذة بها أو المنع من وقوعها والعصمة من الوقوع فيها. وأيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فقد يكون ذلك تأكيد للدعاء الأول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فقد يكون ذلك تأكيد للأول أو لمعنى آخر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا للمستقبل، واللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا للحال، والذي بعده: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا للماضي. فكأنه سأل الله جل وعلا ألا يقع في الخطأ والخطايا في المستقبل، وكذلك ينقيه من الخطايا الحالية ويغفر له الخطايا الماضية. وأيضا لما كان الثوب الأبيض يظهر فيه الشيء القذر أو الشيء الذي يلوثه أوضح من غيره، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقي الله جل وعلا خطاياه كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. أيضا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية تكبيرة الإحرام، والمسألة الثانية مشروعية دعاء الاستفتاح. أما المسألة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، فذهب جماهير السلف والخلف أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام فرض لازم، فرض لازم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته أنه إذا قام إلى الصلاة أن يكبر. وأيضا في الحديث الذي ذكرناه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يكبر في كل صلواته صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فهي فرض لازم. وذهب الأحناف إلى جواز افتتاح الصلاة بألفاظ التعظيم، بألفاظ التعظيم، أي لا يشترط أن يقول الله أكبر، لكن يقول الله أعظم أو ما شابه ذلك من صيغة تصح بها الصلاة، فالصلاة تصح إذا افتتحت بهذه الصيغة عند الأحناف، ولا تصح عند جماهير أهل العلم. استدلوا بقوله تعالى، استدل الأحناف على قولهم بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى، فاستدلوا على أنه يذكر اسم ربه جل وعلا بأي صيغة من صيغ التعظيم. والناس في تفسير هذه الآية قد أفلح من تزكى أي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه أي وكبر فصلى أي صلاة العيد. وأيضا الأحاديث المبينة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الدائم أنه كان دائما يكبر الله أكبر، ولم يثبت في مرة واحدة أنه افتتح الصلاة بغير صيغة هذا التكبير. أيضا المسألة الثانية وهي مشروعية دعاء الاستفتاح، وقال به الجمهور، لكن قال مالك وأصحابه رحمه الله تعالى أنه لا يشرع الذكر بين التكبير وبين القراءة، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كما في حديث عائشة الآتي يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وأيضا حديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولم يذكر له دعاء الاستفتاح. الجمهور استدلوا بهذه الأحاديث الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بعد تكبيره وقبل قراءته، وقد وردت عدة أدعية للاستفتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستفتاح مشروع في الفرض ومشروع في النفل. والوارد في الاستفتاح ما كان تمجيدا محضا لله تعالى، ومنها ما كان دعاء محضا، ومنها ما يجمع بين التمجيد والدعاء. فمن النوع الأول وهو ما كان تمجيدا محضا لله تعالى، وقول القائل في الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا الحديث رواه مسلم، وهو من أدعية استفتاح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت عنه عدة أنواع. وأيضا في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأيضا هذا ما شمل تمجيدا محضا لله تعالى من أدعية الاستفتاح. أما ما كان دعاء محضا فكحديث الباب اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضا من الأحاديث التي تجمع بين تمجيد الله جل وعلا وبين الدعاء ما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا أطول الأدعية الواردة في الاستفتاح، وكان يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل، وأيضا كان يقول في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بعض أهل العلم يفضل بعض الاستفتاحات على الأخرى، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يفضل دعاء الاستفتاح الذي كان عمر يعلمه للناس وكان يحافظ عليه في الفرض، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الشافعي رحمه الله تعالى كان يفضل الدعاء الذي بين أيدينا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر. فكل منهم يفضل دعاء على الآخر على اعتبار صحته أو قوة صحته أو معنى الكلام الذي فيه، وعلى كل هذا من خلاف التنوع، من خلاف التنوع. ولا بأس أن يستفتح المرء تارة بهذا وتارة بهذا عملا بالسنة، عملا بالسنة. لكن هل يجمع بين الاستفتاحات كلها في صلاة واحدة؟ بعض أهل العلم قال هذا، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين استفتاحين في صلاة، فالأولى ألا يجمع، ولكن يغير في صلواته بين هذا وبين ذاك. الحديث الذي يلي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
هذه الأفعال التي تذكرها السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قد استدل الفقهاء بكثير منها على وجوب هذه الأفعال، لا لأن الأفعال تدل على الوجوب، بل لأنهم يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة هذا خطاب مجمل مبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر، بيان المأمور به يكون مأمورا به. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيدل مجموع ذلك على الوجوب. فقولها رضي الله عنها كان يفتتح الصلاة بالتكبير يدل على أمور. أولها أنه لا يكتفى بالنية في الدخول في الصلاة، بل لا بد من التكبير، لا يكفي أن المرء ينوي الصلاة دون أن يكبر، وهذا قول جماهير أهل العلم لا بد من الجهر بالتكبير. وقوله وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، لم يرفعه، ومادة اللفظ يشخص تدل على الارتفاع، ومنه أشخص بصره أي إذا رفعه في جهة العلو، ومنه الشاخص لارتفاعه وقيامه. فكان صلى الله عليه وسلم لم يشخص رأسه أي لم يرفع رأسه، ولم يصوبه أي لم ينكسه، لم ينكسه أي لم يطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع رأسه، ولكن كانت رأسه صلوات الله وسلامه عليه في مستوى ظهره، فلم يرفعه أي لم يشخص رأسه، ولم يصوبه أي لم ينكسه، ولكن كان بين ذلك، يعني إشارة إلى الفعل المسنون، تقول لكن كان بين ذلك وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق، كانت عنقه في مستوى ظهره لا يرفعها ولا يخفضها. وقولها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، هذا يدل على ركنية القيام من الركوع، الركوع ركن، وكذلك القيام من الركوع حتى يطمئن ركن أيضا، لقولها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فلا بد من الاطمئنان في القيام وهو ركن، فدليل على أن الركوع ركن، وعلى أن الرفع من الركوع أيضا ركن، وأنه ينبغي أن يطمئن في هذا الركن قبل أن يسجد. وقولها رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة، يدل أيضا على أن الرفع من السجود ركن، وعلى أن الاستواء في الجلوس بين السجدتين أيضا ركن. فأما الرفع فلا بد منه، أي الرفع من السجود لا بد منه، لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به، إلا بالفصل بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، بخلاف الرفع من الركوع لأنه لا يتعدد. ولذلك اختلف الناس في الرفع من الركوع، اختلفوا في هذا الركن أنه لا يقوم، يعني لا يستتم قائما من الركوع، منهم من قال إذا اقترب من القيام فإن هذا يكفيه، لكن حديث عائشة يرد هذا القول أنه استتم قائما ثم سجد بعدما استتم قائما. أما السجود فلا خلاف في أنه لا بد وأن يجلس ثم يسجد السجدة الثانية. وأيضا قولها رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية، أطلقت لفظ التحية على التشهد، وقل التحيات لله، فأطلقت لفظ التحية على التشهد من باب إطلاق الجزء على الكل. وقولها رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، أي يفرش رجله اليسرى أي يجعلها بينه وبين الأرض، يعني بطن رجله اليسرى إلى إليته، وظهرها إلى الأرض، فيجعل رجله فاصلة اليسرى بين إليته وبين الأرض. كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ويستدل أو يستدل بهذه الصورة أصحاب أبي حنيفة على اختيار الهيئة للجلوس للرجل، وكان يستقبل بأطراف أصابعه اليمنى القبلة، أي يفترش اليسرى وينصب اليمنى ويستقبل بأطراف أصابعها القبلة. ومالك رحمه الله تعالى اختار التورك، وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى. فالافتراش أن يفترش رجله اليسرى، والتورك أن يقدم رجله اليسرى إلى الأمام ويجلس على وركه، أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى. واختار الشافعي رحمه الله تعالى في التفرقة بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فقال في التشهد الأول يفترش، يعني اختار الافتراش، الثاني اختار التورك. وقد ورد أيضا هيئة التورك في بعض الأحاديث، فجمع يعني في بعض الأحاديث تورك وفي بعض الأحاديث افتراش، فجمع الشافعي رحمه الله تعالى بين الحديثين، فحمل الافتراش على التشهد الأول وحمل التورك على التشهد الثاني. وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث أنه كان يفترش في الأول وكان يتورك في الثاني، فدل هذا على صحة الجمع الذي جمع به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ورجح أيضا بعضهم هذا أنه يفترش في الأول وأنه يتورك في الثاني من جهة المعنى، أي أن العقل يؤيد هذا أيضا، هذا الجمع، كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ورجح من جهة المعنى بأمرين لكنهما ليس بالقويين. لما يقول أنهما ليس؟ هو من جهة العقل والعبادة الأصل فيها التوقف، فعلى هذا يعني يكون ليس بالجيد من جهة العقل، لكن إن كان هذا العقل يؤيد الوارد في الكيفية فلا بأس بذلك. فرجح من جهة المعنى بأمرين: أحدهما أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، يعني لما حدثت مغايرة بين التشهد الأول والتشهد الأخير أنه يفترش في الأول ويتورك في الأخير، يكون ذلك أدعى لأن يتذكر، فإذا نسي هل هو في الركعتين أو في الأربع، فإن رأى أنه يفترش فعلم أنه في الثنتين، وإن كان متوركا علم أنه يعني انساها في أثناء تشهده، علم من ذلك ذكرته هذه الهيئة. والثاني أن الافتراش، وقال يعني رجح المعنى بأمرين: الأمر الأول أن المخالفة في الهيئة تكون سببا في تذكره، الثاني أن الافتراش هيئة استفاز، يعني مهيئ للإيه؟ للقيام، فناسب أن تكون في التشهد الأول، أما في التشهد الأخير فهو سينتهي من الصلاة في جلسته هذه، فناسب أن تكون جلسة افتراش، جلسة تورك. فعلى هذا يستحب أن يفترش المرء في التشهد الأول وأن يتورك في التشهد الأخير، وخصوصا أنه ورد النص بالتفرقة بين التورك وبين الافتراش في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قولها رضي الله عنها: كان ينهى عن عقبة الشيطان، ويروى عن عقب الشيطان، وفسرت هذه الكيفية بأن يفرش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه، أن يفرش قدميه، تصورين الصورة، أن يفرش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه، يفرش لين ويجلس عليه ويجلس على عقبيه، وسمي ذلك الإقعاء. وأيضا فسر الإقعاء بصورة أخرى: أن يجلس على أليتيه وأن ينصب رجليه ويضع يديه خلف ظهر. هذا أيضا إقعاء كإقعاء الكلب، يعني هذا إقعاء كإقعاء الكلب، فنهي عن هذا الإقعاء، وقيل أن ذلك عقبة الشيطان. وقولها وينهى أن يفترش، افتراش السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، لكن يضع يده فقط وكفه ويرفع ذراعيه عن الإيه؟ عن الأرض. فالسنة أن يرفعهما ويكون الموضوع على الأرض كفه فقط. وقول عائشة رضي الله عنها كان يختم الصلاة بالتسليم، أكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان دائما يخرج من صلاته بالتسليم. ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام، كان يخرج بالتسليم فقال إن قال السلام عليكم فإن هذا يجزئ، فلا يدل الحديث على أكثر من مسمى التسليم. وقد يؤخذ من هذا أن التسليم من الصلاة لولها وكان يختم الصلاة بالتسليم، فدل على أن التسليم ركن من أركان الصلاة. وأبو حنيفة يخالف في هذا، يخالف جماهير أهل العلم على أن السلام ليس من أركان الإيه؟ ليس من أركان الصلاة، فلو تشهد الرجل وقام ولم يسلم صلاته صحيحة عند أبي حنيفة وعند جماهير أهل العلم أن التسليم ركن، لهذا الحديث الذي نحن بصدده. وأيضا وردت صيغ تسليم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله جهة اليسار، السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين، السلام عليكم جهة الشمال. كل هذه الصيغ صحت وردت عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك من اختلاف التنوع، تارة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. كل هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا صح أنه سلم تسليمة واحدة عن يمينه السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. فالحديث أيضا يدل على مشروعية التسليم، وهل يسلم واحدة أو يسلم ثنتين، جائز هذا وجائز هذا، وهو من خلاف التنوع. ولكن من أهل العلم من أوجب التسليمتين فقال لا يصح أن يخرج من الصلاة قبل أن يسلم التسليمة الثانية، والرسول صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، فقال طائفة من أهل العلم منهم العز بن عبد السلام أن رحمه الله تعالى أن الواجب هو تسليمة واحدة. وعلى هذا إذا وجدت بعض الناس تأخر عن الإمام وسلم تسليمة واحدة وقام لا إنكار في ذلك، حتى وإن كنت ترى أن التسليمتين واجبتين فسلم أنت، لكن من لم يفعل هذا فنعم يسعه هذا الأمر، فالمسألة فيها خلاف. أيضا في الحديث الذي يلي حديث ابن عمر رضي الله عنهما
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم، الحديث ما زال يتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام على الحديث من وجوه: أولا، اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة، فالشافعي رحمه الله تعالى قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة. كان صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. في هذه المواضع الثلاث، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع. وكان تشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك دائما، فهي تدل على الاستمرار والمداومة. فالشافعي رحمه الله تعالى قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاث، نعني افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع. وحجته هذا الحديث، وهو من أقوى الأحاديث سندا. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الرفع في غير الافتتاح، يرى الرفع فقط مع تكبيرة الإحرام، ولا يرى الرفع في غيرها، وهو المشهور أيضا عند أصحاب مالك، والمعمول به عند المتأخرين منهم. واقتصر الشافعي رحمه الله تعالى على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وقد ثبت أيضا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم عند القيام من الركعتين، عند القيام من الركعتين أيضا رفع، فيكون الرفع في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام منه، وعند القيام من الركعة الثانية، أي القيام إلى الركعة الثالثة. وأيضا قياس قول الشافعي رحمه الله تعالى أنه يسن الرفع أيضا في هذا المكان، يسن الرفع في هذا المكان، وهو عند القيام من الركعتين، لأنه قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائدا على الرفع عند التكبير، يعني رد على من قال أن الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط، أن هذا شيء زائد في حديث ابن عمر على تكبيرة الإحرام، أنه يرفع عند الركوع وعند القيام منه. وجب أيضا أن يثبت الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت النص، لثبوت النص به، فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاث، والحجة واحدة في الموضعين. فإذا قلنا أننا نثبت الرفع، رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه لأنه زائد، كذلك أيضا نثبت الرفع عند القيام من ركعتين لأنه زائد. فالصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين مع المواضع الثلاث السابقة، فيستحب الرفع في أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند القيام منه، وعند القيام من الركعتين. أيضا ثانيا، الكلام على الحديث من وجوه عن صفة الرفع، كيف يكون رفع اليدين عند هذه المواضع. قال في حديث ابن عمر الذي نحن بصدده: رفع يديه حذو منكبيه، رفع يديه حذو منكبيه، أي رفعهما هكذا. ورفع اليدين حذو المنكبين هو اختيار الشافعي رحمه الله تعالى، وأن ذلك منتهى الرفع، أن يرفع يديه حذو منكبيه، هذا منتهى الرفع عند الشافعي. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى اختار الرفع إلى حذو الأذنين، إلى حذو الأذنين. وفيه حديث ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو أذنيه. ورجح مذهب الشافعي بقوة السند، يعني قوة، يعني سنده أقوى من الحديث، من الحديث الآخر، وبكثرة الرواة لهذا المعنى. فروي عن الشافعي أنه قال: روي هذا الخبر أو روى هذا الخبر 14 نفسا من الصحابة، لذلك هو قدمه على الحديث الآخر. وربما سلك طريق الجمع فحمل، أو سلك بعضهم طريق الجمع، حمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذ كفاه منكبيه، حاذ كفاه منكبيه، يعني جمع بين بين الحديثين، وأطراف الأصابع حازت الأذنين، فيبقى كأنه جمع بين بين الحديثين. وأيضا قيل أنه رويت رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهميه أذنيه. يعني الرواية تؤيد هذا الايه؟ تؤيد هذا الجمع. فعلى هذا الأقوال فيها ثلاث: أنه يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، أو أنه مخير بين أن يرفع حذو منكبيه أو إلى منكبيه أو إلى أذنيه. فالقول الثالث هذا هو اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولعل هذا هو الأقوى والأقرب للصواب، والأمر واسع بإذن الله تعالى، فالكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يفضل بعض الأئمة صفة أو كيفية على أخرى لثبوتها أكثر أو لقوة ثبوتها عن الإيه؟ عن الأخرى. وأيضا اختلف متى يبتدئ التكبير، يعني يبتدئ التكبير مع حركة اليد أو بعد ما تنتهي حركة الإيه؟ حركة اليد. اختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير، فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين، يعني يبتدئ الله أكبر، يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين، ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين، يعني يقول الله أكبر، يبقى يرفع ويرسل اليدين مع الايه؟ مع التكبير، فيبتدئ رفع اليدين مع بداية التكبير وينتهي الإرسال مع نهاية الايه؟ مع نهاية التكبير. ونسبت هذه الكيفية لرواية وائل ابن حجر رضي الله عنه. ومن أصحاب الشافعي أيضا من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع الإرسال، يرفع الله أكبر ويكبر وهو يرسل اليدين ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال. وتنسب هذه الرواية إلى رواية أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. ولعل الأمر واسع، يعني منهم من قال يرفع ثم يكبر، ويرفع وهو إيه؟ أو يرفع وهو يكبر، أو يكبر بعد أن يرفع وأثناء إرساله لليدين، فكل هذه الصور وردت. ولعل من نقل هذه الرواية، رواية أنه كبر بعد أن رفع وكبر وهو يرفع أو كبر وهو إيه؟ وهو يرسل، كل هذه الصيغ وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتارة كان يكبر مع حركة يديه، وتارة كان يكبر ثم يرفع يديه، وتارة كان يرفع يديه ثم يكبر ويرسلهما مع نهاية التكبير. فالأمر واسع فيه بإذن الله تعالى، فالكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الذي يليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت. من الذي أمره؟ والله جل وعلا، وأمته مأمورة بالتبع، فالأمة مأمورة في شخص رسولها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي لهذا الحديث: أمرنا أن نسجد على سبعة آراب، وآراب أي سبعة أعظم، آراب جمع إرب وهو العظم، أمرنا أن نسجد على سبعة آراب أي على سبعة أعظم، فآراب جمع إرب وهو العضو. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على جبهتي، والجبهة هي من ثابت شعر الرأس إلى أطراف الحاجب، هذه هي الجبهة. أمرت أن أسجد على سبع أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الكلام على الحديث من وجوه: الأول أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا إجمال، ثم بعد ذلك فصل وبين عليه الصلاة والسلام. وهذا مما لا شك من وسائل التقريب والتفهيم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا إجمال، ثم بين هذه الأعظم. فسمى اشتمل كل واحد منها على عظام، يعني هو سبعة أعظم، وشرى الجبهة، والجبهة فيها عظام وليس فيها إيه؟ وليس فيها عظم واحد، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها. أيضا الثاني، ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذه سبعة أعظم على جبهته، أما الجبهة فيجب السجود عليها لهذا الحديث، لكن من أهل العلم من قال لا يجب السجود على الجبهة، فلو سجد على أنفه يجزئه، أنه قال سجد على جبهته وأشار إلى أنفه في الحديث. فالجبهة للعلماء فيها قولان، القول الأول يجب السجود على الجبهة، وهو قول جمهور أهل العلم لحديث الباب، أنه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعلى الجبهة وأشار إلى أنفه صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا لحديث المسيء، المسيء في صلاته، أنه أمره بالإيه؟ أنه أمره بالسجود. وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه كان إذا سجد صلى الله عليه وسلم مكن جبهته من الأرض، مكن جبهته من الأرض، وأيضا كان يمكن جبهته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه أدلة الجمهور في وجوب السجود على الجبهة. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب السجود على الجبهة، وهو قول في مذهب مالك أيضا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث لما أمر بالسجود قال أشار إلى أنفه، في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنفه، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار إلى أنفه، فكأنه أمر بالسجود على الإيه؟ على الأنف، وهذا هو الذي يجب، أما الجبهة فلا تجب. قال أيضا دليل عقلي، ولأن الأنف أبلغ في التذلل، ها؟ يعني مثلا تقول إذا أراد رجلا أن يذل رجلا يقول له أكثر أنفك، ها؟ لأن هذا موضع ليه؟ موضع ذل. فقال أن السجود على الأنف أبلغ في الإيه؟ في التذلل، فيجب السجود على الإيه؟ على الأنف، ولكن لا يجب على الجبهة. أما الأنف فللعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول الأول وجوب السجود على الأنف، يجب أن يسجد على أنف، طبعا لهذا الحديث قال به إسحاق بن راهويه، وهو رواية عن مالك ورواية عن الإمام أحمد، يجب السجود على الأنف. قول الثاني لا يجب السجود على الأنف، الواجب هو السجود على الجبهة فقط، هو قول الشافعية وقول الحسن وعكرمة واختيار صاحبي أبي حنيفة. واستدلوا بعدم وجوب السجود على الأنف بحديث المسيء في الصلاة، وهو استدلال كما يقول العلماء بمفهوم اللقب، أنه أمره أن يسجد، يعني السجود على الإيه؟ على جبهته، أي لا يجب على غير الإيه؟ لا يجب على غير الجبهة. لكن وكذلك بحديث مالك بن الإيه؟ مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع أنفه على الإيه؟ على الأرض، فهو حجة على هؤلاء، لا حجة إيه؟ لا حجة له. فالقول الثاني هو عدم السجود على الإيه؟ على الأنف. القول الثالث هو مخير بين الإيه؟ بين السجود على الأنف أو عدم السجود على الأنف، يعني يجب لا يجب، هو مخير. هذا القول الثالث، قول ابن القاسم من أصحاب مالك. الراجح هو وجوب السجود على الأنف وعلى الجبهة لهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار أيضا إليه إلى أنفه أي أن الأنف مع الجبهة في السجود. أيضا هل يجب السجود على هذه الأعضاء الأعضاء الستة الأخرى غير الجبهة؟ يعني تكلمنا في أنه يجب السجود على الجبهة مع الأنف اليدين والقدمين والركبتين، هل يجب السجود على هذه الست اللي هي السبع غير الايه غير الجبهة أم لا يجب؟ اختلفت أقوال العلم في ذلك، منهم من قال يجب وهو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد طبعا لحديث الباب، استدلوا بحديث الباب أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وبحديث مالك بن الحويرث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني لا يجب السجود على هذه الست، وهو قول الجمهور نقله القاضي عياض أن هذا قول ليه قول الجمهور لا يجب السجود على الأعضاء الست، واستدلوا بقوله صلوات الله وسلامه عليه في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فقصر السجود على الوجه سجد وجهي، فقالوا أن السجود في الوجه هو الواجب وما عدا ذلك سيكون مستحبا، والراجح هو وجوب السجود على الأعضاء السبع الحديث، والذي استدل به هنا في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة أنه قال سجد وجهي، فذكره للجزء لا ينفي ما عدا سجد الوجه، فلا ينفي عدم سجود الركبتين واليدين والقدمين، فالراجح هو وجوب السجود على هذه السبع. في الحديث أنه سجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدم، سجد على يديه، اليدين المقصود هنا من أصابع أو من أطراف الأصابع وصفحة صفحة اليد، فمن أصابع، وقد يقول البعض أن اليد هي من أصابع الكف إلى المنكب، من أصابع الكف إلى المنكب أو هي إلى الكوعين أو إلى المرفق، اختلف أهل العلم أن اليد تطلق حقيقة على اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب أو أنها من أطراف الأصابع إلى الكوعين فقط، استدل من قال أنها من أطراف الأصابع إلى الكوعين فقط في آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع يكون من الكوعين من هنا، وعلى هذا يعني يفرع العلماء أن التيمم للكفين فقط أو أن التيمم لأكثر من ذلك، على خلاف أن اليد حقيقة تطلق على الكفين ولا تطلق على الكفين مع الساعد والعضد، لكن المراد هنا في هذا هما الكفان فقط، المراد هنا بلا خلاف هما الكفان فقط أنه يسجد على يديه. أيضا قد يستدل بذلك في هذا الحديث أنه يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، فسواء سجد وهي مغطاة أو يعني عليها ساتر أو بغير ساتر فقد حقق السجود، فإن مسمى السجود يحصل بالوضع، فمن وضعها فقد أتى بما أمر به، فوجب أن يخرج عن العهد، يجب أن يخرج عن العهد سواء كانت هذه الأشياء، طبعا هذا الكلام أنه هل إذا كان هناك حائل بين الأعضاء وبين الأرض، والحائل له حالتان، إما أنه حائل منفصل وإما أنه حائل متصل، فالحائل المنفصل أن يفرش شيئا على الأرض، فهذا بالاتفاق لا شيء فيه، في حديث أنس الذي ذكرناه أن لين له حصير من طول قد سود من طول ما لبس، صلى على حصير، وقال لعائشة ناولين الخمر من المسجد، فكان يضع شيئا على الأرض ويصلي عليه. فهذا الحائل حائل منفصل عن الإنسان، لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز المرء أن يصلي إيه؟ أن يصلي عليه. لكن الكلام في الحائل المتصل، في الحائل المتصل يغطي مثلا رأسه أو يغطي جبهته، يغطي يديه وهو يسجد، هذا الذي تكلم فيه أهل العلم. بالنسبة للركبتين والقدمين لم يختلف أهل العلم أن كشف هذا لا يجب، طبعا بالنسبة للركبتين لأن هذا فيه كشف للعورة، أما القدمان فاستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في خفيه وأمر بألا ننزع خففنا في حديث صفوان 3 أيام بليلهن المسافر ويوم ليلة للمقيم يمسح على خفه، وهذا يقتضي أنه يصلي في نعليه، فهذا يقتضي أنه لا يباشر بالقدم الأرض. فبالاتفاق لا يجب أن يباشر بقدمه الأرض ولا يجب أن يباشر بركبتيه الأرض، فصار الكلام في اليدين فقط. الجمهور على أنه لا يجب أن يكشف اليدين عند السجود، والقول الثاني وهو رواية عن إمام الشافعي يجب أن يكشف يده للسجود. هذه 7 أعضاء في الحديث، هي أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. السبع ها ما هي هذه 7؟ أمرت أن أسجد على 7.
على الراجح هي الجبهة مع الأنف، هذه واحدة أو العظم، الجبهة مع الأنف على الراجح، واليدين يجب على الراجح على اختلاف في الأنف، لكن الراجح أنها تجب، واليدين والراجح أنها أو المتفق عليها أنها كأنه الكف، فتصير 3، والركبتين تصير هكذا 5، والقدمين أطراف الأصابع يعني تصير هكذا 7.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ أحمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أحمد،
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا.
يا أخي رد السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. سؤال أريد أن أسأل، هل الخلاف في مسألة التأمين من النوع المعتبر، مع العلم أن الشافعي قد اعتمد على النص الصريح ومالك اعتمد على التأويل في دليله؟ السؤال الثاني، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر ب60 آية إلى المائة، كيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الذي أمر فيه صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الصلاة، وأيضا حديث الرجل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الإطالة في صلاة الفجر؟ وبالنسبة لمسألة التخفيف في الصلاة، فهل هناك عدد من الآيات تقريبيا يدرك يقرأه الإمام حتى يكون بذلك قد أدرك التخفيف في الصلاة وأدرك الإتمام؟
طيب جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للسؤال الأول،
هل الخلاف، كان يسأل عن الخلاف في التأمين.
نعم، هل الخلاف في التأمين بين مالك رحمه الله تعالى وبين غيره من أهل العلم خلاف معتبر أم لا؟ نعم، هو خلاف معتبر، وخلاف معتبر، وكل له تأويله في ذلك. نعم، قد هناك راجح وهناك مرجوح، كما ذكرنا أن مالك رحمه الله تعالى كما قال ابن دقيق العيد لعله استدل بعمل أهل المدينة. وبعض النصوص قد يفهم منها هذا، بعض النصوص قد يفهم منها هذا، وأخرى رجح بها البعض خلاف قول مالك عليه رحمه الله تعالى. الشاهد أن الخلاف معتبر، الشاهد أن الخلاف إيه معتبر، لكن هناك راجح مرجوح. نعم راجح مرجوح في الإيه في المسألة، والإنسان يعمل بما رجح عنده ولا ينكر على غير، ولا ينكر على غيره. وكما نرى أن الأئمة ما زالوا ينقلون أقوال، يعني انظر إلى أقوال أئمة ابن دقيق العيد وابن الملقن عليهما رحمة الله تعالى، وهم ينقلون أقوال الأئمة، ينقلون هذه الأقوال ويعتبرونها أقوال معتبرة، نعم ويقولون أنها مرجوحة والراجح ذلك، لكن ما زالت هذه الأقوال تتناقل بين الأئمة وبين أهل العلم ولا يسقطون هذه الأقوال، لأنها أقوال علماء معتبرين مستنتجة من النصوص، لا رأي في مقابل نص. إذا كان رأي في مقابل نص فيسقط، لكن إذا كان هذا الكلام مستنبط من نصوص واختلف الناس في طريقة الجمع بينها فالخلاف معتبر. سؤاله الثاني،
كان يسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100، فكيف نجمع بين ذلك وبين أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الصلاة؟
نعم هو كان يقرأ نعم من 60 إلى 100 آية وعلى نصف من ذلك في الظهر، وقرأ في المغرب بالطور، وقرأ في المغرب بالأعراف، لكن لما قرأ معاذ رضي الله عنه بالبقرة بالناس قال أفتان أنت يا معاذ من أما الناس فليخفف، وحد له حد كسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم الحد الذي ينبغي للإمام إذا صلى بالناس أن يلتزم به، أي هذا الحد في حدود. وكما ذكرت عن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أن التطويل والتخفيف أمر نسبي أو أمر إضافي، فقد يكون بعض الناس إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى في الوقت الذي يقرأ غيره مثلا سورة المعارج أو سورة المزمل، يعني يقرأها في ضعف وقت إيه؟ في ضعف وقت غيره، فالناس يختلفون، هناك من قراءته ثقيلة وهناك من قراءته خفيفة، فالعبرة بأنه يعني يلحظ من خلفه، يعني يراعي أحوال من خلفه في مسألة التطويل والتقصير، فما نستطيع أن نحدد حدا يقرأ 30 آية يقرأ 40 آية، الأمر يختلف بين الناس، لكن لا تخل بالصلاة، لا تنقر الصلاة نقر الغراب، لا تقرأ مثلا في العشاء قل هو الله أحد ومثلا بإن أعطيناك الكوثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد حد التخفيف، فهذا أدنى من الحد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مراعاة أحوال الناس. وكما ذكرنا الرسول كان يطيل ويقرأ ب60 آية ويقرأ ب100 آية، فكما ذكر ابن دقيق العيد لعله كان يعلم عليه الصلاة والسلام أحوال صحابته في ذلك الوقت وهم يؤثرون التطويل فأطال. وكما ذكرنا قاعدة يستحب ترك المستحب من أجدل في القلوب، فإذا كان تطويلك للصلاة هذا مثاله تطبيق للقاعدة، فإذا كان تطويلك للصلاة حتى وإن كان ذلك التزام بالسنة في ذلك الموضع بالتطويل سينفر الناس أو سيجعل الناس لا تقبل على الصلاة. وأيضا انظر الرجل الذي قال آتي إلى الصبح متأخرا من تطويل فلان، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن منكم منفرين، إن منكم منفرين من أما الناس فليخفف. يبقى ده هذا الأصل خطاب للأئمة أنهم يخففون وأنهم يراعوا أحوال الناس. السؤال الثالث أظن أجيب عليه.
نعم كان السؤال الثالث هناك عدد عدد للتخفيف. أجبتم فضيلتكم. فضل الشيخ وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية. كان السؤال الأول في بعض المساجد يوضع على الأرض حبل أو خط لتسوية الصف، فما مدى مشروعية ذلك؟ كانت الإجابة هذا والله أعلم لا يجوز، لأن القاعدة أن ما وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف بنفسه، وكان الصحابة يجتهدون في تسوية الصفوف بنفسهم، ولم يؤثر عنهم أنهم فعلوا ذلك، فعلينا أن نسبهم ونجتهد في تحري التسوية بدون ذلك، والأمر يسير إن شاء الله.
نعم، الإجابة صحيح.
السؤال الثاني: هل يقال للمبتدع أنت مبتدع إذا فعل بدعة، أم يقال هذه بدعة، وما الفرق؟ وكانت الإجابة: لا يقال للمبتدع أنت مبتدع، بل ينبه على أن هذا العمل بدعة حتى يعلمها الناس، لأن ذلك مما يؤثر على التحاب بين المسلمين، إلا إذا كان هذا المبتدع قد أتى بأمر منكر وشبه على الناس وخيف من اتباع الناس له على بدعته، فيقال له أنه مبتدع للتحذير منه ومن شره حتى يتوقاه الناس، والله أعلم.
يعني حتى في هذا الجزء الأخير، حتى إن أتى ببدعة فلا بد أن أقول بداية هذه بدعة، ولا أتهمه بالابتداع مباشرة قبل إقامة الحجة عليه، وأن هذه بدعة، وأن هذا الرجل يعني ظل يبتدع، فحتى أقول أنه مبتدع. وكما نعلم من أصول أهل السنة أنهم يفرقون بين الفسق والفاسق، والكفر والكافر، والبدعة والمبتدع، فقد يقع الإنسان في بدعة ويصنع بدعة وهو لا يدري أنها بدعة، فلا بد من استفاء شروط وانتفاء موانع حتى أحكم عليه أنه مبتدع، فقد يفعل بدعة وهو يظن أنها سنة وليست ببدعة، فلا أقول له أنت مبتدع مباشرة، أقول هذه بدعة وأبين له أنها بدعة.
فضيلة الشيخ، الأخ عمرو من مصر له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: ذكرتم صيغ السلام حفظكم الله، ولكن لم تذكروا زيادة وبركاته، فما رأيكم في زيادتها في التسليمتين؟
لا، ذكرتها في التسليمة الأولى فقط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد ثبتت في الجهة اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله في جهة الشمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله في الجهة الأخرى، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أو السلام عليكم. هذه كل الصيغ الواردة في التسليم للخروج من الصلاة.
السؤال الثاني يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح وقت التكبير عند الانتقال، هل في أول التكبير أم بعده؟
هذه ستأتي الأحاديث القادمة إن شاء الله.
السؤال الثالث: اختار الشافعي في صفة الرفع التوسط بين شحمة الأذن والمنكب، فهل عليها دليل؟
نعم، يعني قلنا وذكر حديثا أو جمع بين الروايات التي كانت بين أذنيه يرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه، فإما يقول أنه يعني بعضهم رآها كذا بعضهم رآها كذا، فالأمر واسع، الأمر في هذه المسألة واسع كما ذكر. وقال الإمام أحمد أنه مخير بين أن يرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال؟ تفضل أخ عمر.
شيخنا جزاكم الله خيرا، في الاستفتاح ذكرت فضلتك أن نلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وفي بعض فبيعت الاستفتاح.
نعم
نعم.
وفي بعض الأحاديث أن الرجل الذي قال سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك، ونبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه قال: من قال كذا؟ فإني رأيت 11 ملكا يبتدلونها. فقيل إن هو كان من نفسه، يعني دعاء هو اجتهد فيه، فهل يجوز ان انا استفتح باي دعاء شئت يعني، ام التزم يعني
بالاستفتاح؟ هذا كان في دعاء الرفع من الركوع، هذا الذي قال ابتدرها بضع وثلاثون ملكا، هذا كان في الرفع من الركوع، لم يكن ذلك في دعاء الاستفتاح. وعلى كل هو دعاء قاله في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ابتدرها كذا، فنعم هذا دعاء قيل، لكن الأولى هو أن تتبع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني يجوز أن تثني على الله عز وجل بما هو وأهله عند القيام من عند القيام من الركوع أو في السجود، وكذلك في الأدعية أن تدعو بما شئت، لكن الأولى هو الالتزام بالوارد.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلتي هذه المحاضرة؟ مشكورة.
نعم. السؤال الأول: هل يشرع لمن دخل الصلاة
ووجد الصفوف مكتملة أن يجذب أحد الناس ليصطف معه؟ السؤال الثاني، لكان الإمام رعية وضع اليدين على القيام من الركوع وأنت لا ترى ذلك، فهل تتبعه في ذلك أم لا؟ صليت خلفه يعني صلاة جماعة ذلك الكلام على صلاة دخلت وجدت أن الإمام يصنع ذلك، مذهب ذلك وأنت مذهبك غير هذا، فماذا تصنع؟
أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم.
آمين
اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضية الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الأربعاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.